الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا اللقاء بكم لنأخذ درسا من هذه الدروس الطيبة المتعلقة بأحكام شهر رمضان. قال حفظه الله تعالى: الدرس السابع في بيان من يجب عليه صوم رمضان. الله سبحانه وتعالى فرض صيام شهر رمضان وجعل الله له علامات يعرف بها في أوله وآخره، علامات ظاهرة بينة يعرفها كل أحد. قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ومناط التكليف في هذه العبادة وغيرها بينه الله سبحانه وتعالى. ومن يسر هذه الشريعة وسماحتها أن الله سبحانه وتعالى جعل رخصا وجعل لمن لا يستطيع الصوم أو يشق عليه تيسيرا عظيما، كالمريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع. فهذا الدرس في بيان الأدلة من الكتاب والسنة في من فرض الله جل وعلا عليه صيام رمضان. قال: الحمد لله رب العالمين شرع فيسر. كلما ازددت علما في علم الشريعة أو حتى في باب من أبوابها ترى اليسر ظاهرا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جئتكم بالحنيفية السمحة. والصلاة والسلام على نبينا محمد بشر وأنذر وعلى آله وأصحابه السادة الغرر. أما بعد، اعلموا وفقني الله وإياكم أن صيام رمضان من أعظم فرائض الإسلام، ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كتب، فرض، والفارض هو الله. الله سبحانه وتعالى فرض علينا وأوجب صيام شهر رمضان، وهكذا الأمر في قوله تعالى: فليصم، دليل الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. موطن الشاهد من الحديث: وصوم رمضان، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث مباني الإسلام العظام، وذكر منها صوم رمضان. قال: فالآية الكريمة تدل على أن الصيام فرض. الآية الكريمة كتب عليكم الصيام تدل أن الصيام فرض، لأن كتب بمعنى فرض. والحديث يدل على أنه أحد أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان إجماعا قطعيا. قال الإجماع غير واحد من أهل العلم، إجماع قطعي متيقن أن الله جل وعلا افترض علينا صيام شهر رمضان. فمن جحد وجوبه فهو مرتد عن دين الإسلام. الذي يجحد ينكر وجوب صيام رمضان، يقول لم يفرض الله علينا صيام رمضان، يكفر بذلك. لما؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. يستتاب، من يستتيبه؟ ولي الأمر، يستتيبه ولي الأمر. فإن تاب وأقر وآمن بالفرضية والوجوب، وإلا قتل، يقتل ردة. من يقيم الحد عليه؟ ولي الأمر. ليس الأمر فوضى، فإقامة الحدود من خاصية ولي الأمر، فلا يفتات عليه في ذلك. والمسألة بارك الله فيكم كما ترى فيها استتابة، أنه يستتاب، لأنه قد يكون حديث عهد بإسلام لا يدري، قد يكون نشأ في مكان بعيد عن العلم وأهله، لا يعرف صلاة ولا صيام، فهو يستتاب. فإن تاب وآمن، وإلا أقيم عليه الحد. ويجب صوم رمضان على كل مسلم، أخرج الكافر، الكافر يجب عليه كذلك أن يصوم، لكن لابد أولا أن يدخل في الإسلام. ومن أسلم في أثناء الشهر صام ما بقي منه فقط. يعني لو أن كافرا أسلم في نصف رمضان، وهنا بارك الله فيكم من تيسير الله سبحانه وتعالى أنه يصوم ما أدرك، ولا يقضي ما فات لأنه كان على غير الإسلام، ولا يلزمه قضاء ما مضى من أول الشهر. ويجب الصوم على البالغ، إذن يجب الصوم على كل مسلم، هذا الأول. فإن أسلم الكافر في أثناء رمضان وجب عليه الصيام، ولا قضاء عليه على ما فات، فالإسلام يجب ما قبله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: ويجب الصوم على البالغ ذكرا كان أو أنثى، فأخرج غير البالغ، الصبي الصغير. قال: أما الصغير المميز فلا يجب عليه الصوم لأنه لم يبلغ، ويصح منه تطوعا. إذا صام الصبي المميز يميز ويعرف، إذا صام فرضا أو نفلا يتقبل منه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وينبغي لولي أمره أمره به إذا كان يطيقه ليعتاده وينشأ عليه. وهذا فيه التربية، أن ولي الأمر الأب يعود أبناءه على طاعة الله سبحانه، سيما هذه الأركان، فيعلمه العقيدة الصحيحة، يعلمه التوحيد، يلقنه إياه تلقينا. أين الله؟ في السماء. الدليل الرحمن على العرش استوى. من رسوله؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ويذكر له شيئا من الأدلة، وهكذا يعوده الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، في سن التمييز سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، مع أنه لم يبلغ بعد، وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن هنا بارك الله فيكم، الآباء عليهم مسؤولية كبيرة، يستعينوا بالله سبحانه ويعلموا أبناءهم. فالطفل إذا نشأ على الطاعة نشأ عليها بإذن الله تعالى، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالشيخ يقول إذا كان يطيق يستطيع الصوم فيرغبه، ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصومون أبناءهم، سيما النفلة كعاشوراء وغيره، فإذا جاع عللوه بلعب القطن العهن، فيعود على الخير. لأن من الناس من تراه اليوم شيبة ولا يصوم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من بلغ وهو في أود قوته وشبابه ولا يصوم، لأنه لم يعلم ولم يعود على الطاعة من صغره. قال: ولا يجب الصوم على مجنون حتى يفيق. إذن مسلم وبالغ، الثالث عاقل، أخرج غير العاقل. المجنون من زال عقله بجنون. فقال: ولا يجب الصوم على مجنون حتى يفيق، يفيق من جنونه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ. فالصوم إذن يجب على المسلم البالغ العاقل، فإن كان صحيحا مقيما وجب عليه أداء. هنا عندنا أداء وقضاء، والقضاء في حق المعذور، والأداء أن تصومه في هذا الشهر صحيحا. أخرج المريض، فالله جل وعلا أباح للمريض الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ثم قال مقيما، أخرج المسافر، وجب عليه صيام هذا الشهر الطيب المبارك أداء. وإن كان مريضا وجب عليه قضاء، قول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر. الصحيح المقيم قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أهل الأعذار فعدة من أيام أخر. قال: وكذا الحائض والنفساء يجب عليهما الصيام قضاء. إذا حاضت المرأة أو نفست في شهر رمضان فيجب عليها الفطر ويلزمها القضاء، قضاء الصوم، حديث عائشة وغيره، وهو إجماع. وإن كان صحيحا مسافرا، الآن عندنا صحيحا مقيم وعندنا صحيحا مسافرا، خير بين الصيام أداء، أن يصوم ولا يفطر، أو يفطر ويصوم قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالإنسان إذا سافر وتوارى عن بلده، سافر مثلا إلى بنغازي، فبمجرد خروجه وأصبح لا يرى بنيان بلاده، شرع الله له ويسر الله له أن يفطر. فهو بين أمرين، بين أن يأخذ بالعزيمة وهي الصيام دون مشقة ولا ضرر، وبين أن يأخذ بالرخصة وهي الفطر. أيهما أفضل لمن كان قادرا على الصوم في سفره، أيأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ قولان لأهل العلم أصحهما: الصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم شديد الحر، فما كان صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن الصوم أفضل لمن كان يطيقه ولا يشق عليه في سفره، فإن أخذ بالرخصة فالأمر واسع لا ينكر عليه. ومن صار في أثناء النهار أهلا لوجوب الصيام، في أثناء نهار رمضان صار أهلا لوجوب الصيام، كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء. كافر أسلم بعد الظهر والصبي بلغ كذلك، مثلا طهرت المرأة من الحيض والنفاس في أثناء اليوم، أو شفي المريض تعافى ولا يشق عليه الصوم أثناء النهار، أو قدم المسافر جاء من سفره فوصل إلى بيته ومحل إقامته ظهرا، أو أفاق المجنون جن فأفاق في أثناء النهار، أو قامت البينة على دخول الشهر في أثناء النهار، البينة الشرعية كان يدلي من رأى الهلال في المحكمة وعند ولي الأمر في الظهر، يقول: أنا رأيت. يقول الشيخ: فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك. المسافر إذا جاء إلى بلده وكان مفطرا مثلا حال سفر وصل إلى بلده يقول هنا يمسك. المرأة إذا طهرت من حيضها ونفاسها في أثناء اليوم تمسك، الصبي وهكذا، الكافر إلى غير ذلك. قال من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم، أي لا يأكلون ويقضونه. وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى هي محل خلاف، والراجح خلاف ما رجحه الشيخ. فمن كان مسافرا فأفطر في سفره، أفطر في سفره، فله أن يتم فطره حتى إذا بلغ محل إقامته، لأنه أخذ بالرخصة، ولا دليل من كتاب أو سنة على وجوب الإمساك. بخلاف من كان مسافرا فأمسك، لم يفطر حال كونه مسافرا، فوصل إلى بلده لا يجوز له الفطر. والمرأة الحائض هي قد أفطرت أول النهار وكذا النفساء فطهرت، لا يلزمها إمساك إذ لا دليل، لأن الله جل وعلا بين وقت وجوب الإمساك، قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا يبتدي وجوب الإمساك والصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهكذا بارك الله فيكم في المريض، الله أباح له أن يأكل فزال عنه هذا العذر وهو المرض، وقد أفطر أول النهار، فبأي دليل نلزمه بالإمساك؟ وسيأتي أن الشيخ علل بأمر لا يقتضي وجوب الإمساك. قال فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضونه، لأنه يوم من رمضان لم يأتوا فيه بصوم صحيح، حيث أفطروا وإفطارهم كان لعذر، بصوم صحيح تام، لأن منهم من أفطر في أوله منهم إلى آخره، فيلزمهم قضاء. طيب، من ناحية القضاء الأمر واضح، لأنهم أفطروا لعذر، والله جل وعلا يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقي وجوب الإمساك، هذا لا دليل عليه، فلا يلزم بالصوم والقضاء، لا دليل. نعم يقضي، الأدلة ظاهرة، فهو إما أن يصوم اليوم صياما صحيحا تاما من أول النهار إلى الليل، وإما أن يكون من أهل القضاء. قال وإنما أمروا بالإمساك في بقية اليوم احتراما للوقت. طيب قولنا احتراما للوقت أهو دليل؟ ليس دليل. نعم نقول لمن قدم من سفره مثلا لا تأكل أمام الناس، ادخل بيتك وكل. رجل سافر من بنغازي إلى البيضاء أفطر في الطريق، وصل إلى البيضاء قبل الظهر أو مع الظهر، فهو قد أخذ بالرخصة، لا يخرج أمام الناس ويشرب ويأكل بحجة ماذا؟ أنه مسافر أو كان مسافرا فأفطر. لا، نقول ادخل بيتك جزاك الله خيرا وكل. حتى من أهل العلم من قال، هذا في كتب الفقه، إذا جاء المسافر وقد أفطر ثم وصل محل إقامته في وقت الصوم، ما زال في النهار، فوجد أهله قد طهرت من حيضها، أله جماعها؟ له، لأنها لا يلزمها الإمساك ولا يلزمه الإمساك، أهله طهرت لكن في أثناء ذلك اليوم، كانت في أوله مفطرة لأنها حائض فطهرت في الظهر، وهو وصل في الظهر وكان مسافر، له ذلك ولا كفارة عليه. فهذه المسائل يا أخوتي هي مسائل فقهية، والخلاف فيها قديم. وهنا أريد أنبه على مسألة وأراها بارك الله فيكم، سيما مسألة صيام يوم السبت، ونرى من إخواننا مثلا من أخذ باجتهاد بعض علمائنا الكبار في مسألة أنه لا يصوم يوم السبت إلا في الفريضة، قد يوافق مثلا يوم السبت يوم عاشوراء، يوافق يوما من الأيام الفاضلة، فترى الكتابات في الفيس والتنكير. يا أخي الكريم، العلم هذا بحر. هذا العالم الجليل الذي قال بهذا القول قد قال بخلاف قوله أئمة أحمد ومالك وغيره من الأئمة. فليست المسألة أن الشيخ فلانا قال، لا، المسألة ما هو الدليل. هكذا هي التربية الشرعية. أنت لست أهلا أن ترجح بين الأقوال، لم يعطيك الله جل وعلا آلة الترجيح، لم تتعلم، لم تتفقه. نعم، نقول لك خذ بفتوى من تثق فيه في دينه من أهل العلم الموثوقين المأمونين. أخذت بفتوى الشيخ الفلاني أن صيام يوم السبت لا يكون إلا فيما فرض الله عليه، لا تنكر على غيرك، فالأمر واسع. مع أن الحديث معل وجل العلماء على جواز صيام يوم السبت منفردا، واستدلوا بأدلة، أدلة صيام نبي الله داود، صم يوما وأفطر يوما، صيام يوم الجمعة أتصومين يوما بعده ويوم السبت. إذن هناك أدلة. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه المسائل تطرق طرقا علميا. لست أهلا لهذا الطرق ولهذه المناقشة ولهذه المباحثة، فأنت بارك الله فيك اعرف قدرك، الأمر الأول. الأمر الثاني، أخذت بقول عالم مع أني أرى أنه مرجوح، لكنك لست أهلا للترجيح، فلا يتم التنكير والتشديد وعقد الولاء والبراء على مثل هذه المسائل، واعتقاد أن من صام يوم السبت فقد ارتكب محرما. لا يا أخي الكريم. قال: واعلموا أنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه وما يصححه، إذ هو رأس مالك، رأس مالك دين، ولا سيما أركان الإسلام التي بني عليها ومنها الصيام. هذه العبادة العظيمة تتكرر في حياة المسلم مرة واحدة كل عام، هذا من تيسير الله. ولما نزلت فرضية الصيام قال الله بعدها أياما معدودات، من تيسير الله سبحانه وتعالى. قال: لأن هذه الأركان الخمسة للإسلام منها ما يلزم العبد في كل لحظة من حياته لا يتخلى عنه أبدا. التوحيد، الإيمان، هذا بارك الله فيك على مر الأنفس، أن تقوي إيمانك وأن تقوي توحيدك بالعلم الشرعي والتفقه في ذلك وبالعمل. قال: وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنها ما يتكرر في حياة المسلم كل يوم وليلة خمس مرات، وهو الصلوات الخمس، الركن الثاني. ومنها ما يتكرر على المسلم كل سنة، وهو الزكاة والصيام. ومنها ما يلزم المسلم مرة واحدة في عمره، وهو الحج. هذا من تيسير الله سبحانه. وإذا فالمسلم مرتبط بهذه الأركان ارتباطا وثيقا، وتكرارها عليه يوميا وسنويا حسب أهميتها. فائدة جليلة، حسب أهميتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأهم، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا على مر الأنفاس، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق، وأن ما عبد من دونه فبباطل. أن تفرد الله بالعبادة، فصلاتك وصومك وحجك وزكاتك لله، كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا تصرف العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم، لا تذبح للجن ولا تستغيث بالأولياء ولا تدعو الأموات من دون الله في جلب منفعة أو دفع مضر. تتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، تتعبد الله بما جاء به رسول الله لا بالأهواء والبدع، وذاك لا يتأتى إلا بالعلم، علم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب، وإذا فالمسلم مرتبط بهذه الأركان ارتباطا وثيقا، وتكرارها عليه يوميا وسنويا حسب أهميتها، وبحيث يستطيع أداءها ولا تشق عليه. ثم هذه الأركان، هذا يعني من تيسير الله سبحانه، ثم هذه الأركان العظيمة، منها ما هو بدني محض كالشهادتين والصلاة والصيام، ومنها ما هو مالي محض وهو الزكاة، ومنها ما هو بدني ومالي كالحج. ولا بد في جميعها من توفر النية الخالصة لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأن تؤدى على الوجه المشروع المطابق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من عمل عملا يتقرب به لله سبحانه ولم يكن من شرعه وإنما استحسنه بهوى فهو مردود عليه، لا يقبله الله. ومن عمل عملا لم يخلص النية لله فيه مردود عليه. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فحقق أيها المسلم الكريم هذين الشرطين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فواجب على المسلم أن يهتم بأركان الإسلام فيأتي بكل ركن منها في وقته المحدد خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله. وختاما أسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا وسائر أعمالنا خالصة مقبولة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.